قول الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في كتاب شرح كتاب التجريد، والكلام فعلا هو كلامنا كله راح ينصب حول شرح كتاب كشف المراد للعلامة الحرلي الذي هو شارح كتاب التجريد الاعتقاد للشيخ نصير الدين الطوسي. فليس ما عندنا وقت نسولف في تاريخ الشيخ نصير الدين الطوسي أو تاريخ العلامة الحلي رضوان الله عليهم، فما ندخل في تاريخه. ما تذكرون الكتب أخرى في الانترنت أو غيره قروا تاريخ هذين العلمين الكبيرين الشيخ نصير الدين الطوسي و الشيخ نصير الدين الطوسي معروف من أعلام القرن السابع الهجري. الشيخ نصير الدين الطوسي هو هم متكلم وهم حكيم. الحكيم شنو معناه؟ يعني فيلسوف اللي يهتم بمباحث الوجود القدم الحدوث التقدم التأخر العلية المعلولية، اللي موضوع علم الموجود بما هو موجود عام من كونه واجب سبحانه وتعالى أو ممكن. هذا موضوع المتكلم لا يبحث شنو في العقائد في أصول الدين الخمسة. الشيخ نصير الدين الطوسي هم متكلم وهم حكيم، يعني مزج بين العنوانين. من ناحية السياسية والتاريخ الاجتماعي إلى عاصر مشاكل كثيرة، عاصر هولاكو ومشاكل احتلال بغداد وسقوط الدولة الإسلامية أو كذا، هاي الأمور ما يسمى بالدولة الإسلامية ما يسمى لسقط على آية هولاكو، حرق الكتب، قتل علماء، يعني مهم عصر كثير من الأحداث التاريخية المهمة. لكن الشيء المهم عند الشيخ نصير الدين الطوسي هو حافظ على شنو المذهب الشيعي علميا. شيد كتاب التجريد وجملة من مؤلفاته في العقائد، حافظ على عقائد الشيعة ونماها وقواها، بنى أساس متين في القواعد العقيدة الشيعية، بنى القواعد العقائد الشيعية على أساس العقل الفلسفي البرهاني، وأصبح علم الكلام متكئ على شنو؟ على قواعد الفلسفة. مزج هذا العلم بهذا العلم. إلى الآن لا تكاد أن تفصل في الكتب، لا تقرأ كتب كلامية، قليل من يفصل من بين مسائل الحكمة ومسائل الكلام. يعني الشيخ الطوسي المحقق نصير الدين الطوسي هو الذي أسس هذا المنهج، أسس علم الكلام على أساس وبنيان فلسفي متين. ما نقدر ندخل التاريخ أكثر، مهم. والعلامة الحلي واضح بعد العلامة زين، فقط نرجع على الكتاب حتى ندخل مباشرة بالمتن. هذا الكتاب تجريد، كتاب فيه ثلاثة أقسام مقسم، ثلاث أبحاث فيه أساسية. البحث الأول في الفلسفة، بحث فلسفي بعد البحث في أحكام الوجود العامة أو ما تسمى بالإلهيات بالمعنى العام، يبحث عن الوحدة والكثرة والعلة والمعلوم والقدم والحدود وهذه المفاهيم الفلسفية. البحث الثاني أو القسم الثاني من الكتاب يبحث في الطبيعيات. القسم الثالث في الإلهيات بالمعنى الأخص. شنو الإلهيات بالمعنى الأخص؟ يعني العلم الباحث حول إثبات وجوده سبحانه وتعالى وإثبات صفاته سبحانه وتعالى وإثبات أفعاله سبحانه وتعالى، ثلاثة أمور.
بس قلنا طبيعيات وإلهيات بالمعنى
العام. وإلهيات بالمعنى العام هي مباحث الفلسفة. إذا تقرون كتاب نهاية الحكمة وبداية الحكمة ونهاية الحكمة العلامة الطباطبائي، هذا فلسفيات قدم مباحث الإلهيات بالمعنى العام مثل بداية الحكمة، عبارة عن 10 مراحل الأولى تقريبا كلها بحث في الإلهيات بالمعنى العام، وآخر مرحلتين وخاصة الأخيرة 12 بالخصوص هي البحث بالإلهيات بالمعنى الأخص. فالحكماء جعلوا، يعني حكماء الشيعة الإمامية لم يبحثوا بالفلسفة بحثا نظريا لا قيمة عملية له هكذا بحث ترفي، لا، كان بحثهم مقصود، جعلوا الفلسفة وقواعد الفلسفة مقدمة وموطأ لإثبات علم الله، لإثبات وجوده سبحانه وتعالى، اللي هو البراهين على وجوده وصفاته وأفعاله. حتى يصير عندك إثبات الباري، إثبات وجودي وإثبات صفاتي عبارة عن قواعد عقلية مو نقدية. أسسوا هذا العلم، قالوا مقصودهم هذا البعث. فالشيخ نصير الدين الطوسي هكذا قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول وين؟
الإلهيات
بالمعنى العامي الفلسفة. قسم الثاني في الطبيعيات. القسم الثالث في الإلهيات بالمعنى الأخص. ما إذا واحد سئلك ما معنى الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني البحث عن إثبات وجوده، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات صفاته، علمه، قدرته، حياته، وصفات ذاتية وصفات فعلية، والبحث عن أفعاله سبحانه وتعالى اللي هو شنو؟ مباحث النبوة والإمامة والجنة والنار والمعاد، وهذا كله فعل لله سبحانه وتعالى. هاي إلهيات بالمعنى الأخص. أنت تسمع إلهيات بالمعنى العام فلسفة، لأن يبحث عن مطلق الموجود بما هو موجود، أو واجب أو ممكن. هل هذا الموجود واحد أو كثير؟ هل هو متقدم أو متأخر؟ هل هو علة أو معلول؟ وهاي تفاصيل في الفلسفة. زين، هذا الكتاب اللي راح نبحثك كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ناظر فقط إلى القسم الثالث، هو البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص. يعني كلامنا وبحوثنا كلها وين راح تصير موضوعها؟
بالمعنى الأخص.
جملة من المسائل راح نبحثها موضوعها الإلهيات بالمعنى الأخص فقط، لا نبحث عن أحكام الوجود العامة. واضح إلى الآن؟ في المقصد الثالث، القسم الثالث، الشأن الثالث، شنو تريد تعبر؟ عبر. هم كاتبين مقصد الثالث فعرفنا شنو. إذا ما معنى المقصد الثالث؟ إلهيات بالمعنى الأخص. زين، من ابتداء المصنف شوف شنو وضع عنوان المقصد الثالث. عرفناش المقصد الثالث؟
الإلهيات بالمعنى الأخص،
يعني عن الباري عز وجل. قال في إثبات الصانع. من هو الصانع؟ الله سبحانه وتعالى. في الحكمة لا يسمونه الصانع أو الله، يسمونه واجب الوجود، لأن هذا مصطلح قديم حتى في عهد اليونان، في عهد أرسطو وأفلاطون يسمون الباري عز وجل ما هو؟
واجب
الوجود، يعني وجوده عين ذاته، وليس وجوده من غيره كالإنسان وغيره من الممكنات. احنا وجودنا ما نابع من ذاتنا، وجودنا من الغير، الله منحنا الوجود. واضح؟ اكو قاعدة تؤسس، الشيء ما لم يجب لم يوجد. بماذا يوجد؟ بعلته، لان الماهية من حيث هي متساوية النسبة للوجود والعدم. ما هي الممكنة؟ ممكن تنوجد، ممكن لا تنوجد. فتأتي العلة تغلق جميع منافذ واحتمالات العدم، بعد يأترى الجحياء طرف الوجود، وهو متساوية ما هي بالمعنى الأخص طبعا، ما هي بالمعنى العام، ما هي بالمعنى الأخص شنو؟ يعني الممكنات، عالم الإمكان كله. ما هي بالمعنى العام يقصد الباري عز وجل والإنسان، يعني مطلق ما له تحقق وثبوت. ما هي بالمعنى الأخص بالحمل الأول متساوية النسبة للوجود والعدم، بالحمل الأول، بالحمل الشاحية لو موجودة لو معدومة، ما عندنا كلام وياها، الحمل الأول حمل ذهني. فتأتي العلة تغلق جميع احتمالات ومنافذ العدم، بعد يا طرف يترجح الوجود فتنوجد. الشيء ما لم يجب بعلته لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية. هاي عند العامة الأولوية تكفي، إذا هاي الماهية تترجح 70% جانب الوجود فتنوجد، لا ما نقبل. نقول كون جانب العدم ينغلق 100%، ما يبقى أي احتمال للعدم تنوجد. فماذا يقول؟ هذه ماهية موجودة وموجودة بالغير، والله سبحانه وتعالى وجوده
عين ذاته.
هاي في الفلسفة واجب الوجود. مر عليكم مصطلح واجب الوجود في المنطق؟ ما رأيكم في الجزء الأول ذكر الشيء واجب الوجود له مصداق واحد وهو الباري عز وجل؟ واجب الوجود مفهوم كلي، له مصداق واحد. نعرفنا له مصداق واحد مو من بحث المنطق، من بحث الإلهيات بالمعنى الأخص. قال إن هذا المفهوم وهو واجب الوجود له مصداق واحد وهو الله سبحانه وتعالى وجوده عين ذاته وليس وجوده من غيره. وأشار في الجزء الأول شيخ المظفر قال هذا بحث عن المصداق لهذا الواجب الوجود من كتب أخرى من مواضيع أخرى مو من نفس علم المنطق. المنطق بعد كليات مفاهيم ذهنية لا يبحث في المصادق.
الثاني بالوجوب والامتناع والامكان خاص.
نعم العام. نعم في مواد الثلاثة
ضرورة ثبوت المحمول
لذلك. إيه هذا واجب الوجود مواد ثلاثة ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك. هذا اليقين بالمعنى الأخص عبر معنا في الجزء الثالث يقين بالمعنى الأخص إثبات المنطق. زين إذن المصطلح الأول إثبات الصانع. هذا الصانع مصطلح خاص وين عند المتكلم. أنا بالمقدمة قلت لكم الشيخ نصير الدين الطوسي هو هم متكلم وأيضا هو شنو حكيم، لكن في كتاب التجريد سار مسار المتكلمين، سيره كله سير المتكلم. نعم توجد بعض الإشارات بعض المداخلات يذكرها مأخذها من الحكماء، لكن سار مسار المتكلمين فأتى بمصطلح المتكلمين الصانع. وعادة المتكلمين توقيفيون، المتكلمون توقيفيون يأخذون النصوص الألفاظ من الآيات والروايات يحترزون يحتاطون فيأخذون مصطلحاتهم من الآية والرواية. هذا مصطلح روائي فأتوا باللفظ من الروايات
بس المصطلح يعني بس عقيدتهم عقل يشتغل
عقل. طبعا يمزجون بين العقل والنقل يمزجون مو مثل الحكيم الفيلسوف. فيلسوف عقلي بحث برهاني خاصة مدرسة المشاة ما نتكلم عن صدر المتالين مشاة أتباع ابن سينا وأرسطو عقليين بحث يستعملون البرهان القياسي وخاصة البرهان من الشكل الأول الحدي اللي مواده يقينية حديين. أما المتكلم اللي هم الفقهاء أغلبهم متكلمون نادر من الفقهاء حكيم يمزجون بين العقل والناقل. فإذا هذا إثبات الصانع يعني إثبات واجب الوجود في الحكمة واجب الوجود في علم الكلام الصانع.
يعني العمدة عند الفلاسفة العقل.
العقل نعم. في إثبات الصانع تعالى وبعد وإثبات صفاتي. شنو صفاته؟ إنه قادر وحي ومريد وعالم. وإثبات آثاره. ما هي آثار الباري عز وجل؟ أن النبي صلى الله عليه وآله الأئمة عليهم السلام والبقية موجودة أثر لله سبحانه وتعالى. راح يجينا إن شاء الله الله يحب ذاته ويحب آثاره. راح يجينا من طيات الكلام والاستدلالات. إذن في المقصد الثالث كله يعني هذا القسم الثالث كله يدور حول هذا المحور إثبات الباري عز وجل، إثبات إن له صفات كمالية، وإثبات إن له آثار. كل هذا الكتاب قام على هذا الشيء، والتسلسل تسلسل منطقي يذكر الأدلة لإثبات الباري، ثم الأدلة لإثبات صفاته، ثم الأدلة لإثبات آثاره. راح يصير هذا عنوان كلي. زين وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى. قبل هذا احنا نتعود بعد كل مرة ندخل بحث او كذا عندنا جملة من المقدمات لابد ان تفهمونها. اول شيء هو يريد يبحث حول ما يدخل اول ما يذكر برهان الامكان. برهان الامكان قام على عدة مقدمات لابد ان نفهمها ويكون واضح. اولا في برهان الامكان يبحث عن الموجود. شو يريد في هذا الكلام؟ يخرج السفسطائيون الذين يقولون شنو ينفون أن هناك وجود حقيقي. يقول بل هناك حقيقة واقعة لا بد أنها موجودة. السفسطائي ينكر. فإذا كلامنا راح يدور على شيء موجود. شوفوا لفظ وجود لا يصير أكم إرباك به. لفظ وجود يبحث من زاويتين. مرة نبحث الوجود والماهية أيهما أصيل أيهما صاحب الأثر ومرة نبحث عن الوجود قبال
الصفصفة.
احنا بحثنا الآن وين في الوجود الذي قبال الصفصفة، نقول إن هناك شيء موجود خارج عن ذاتنا. الصفصفة ينكر هذا الشيء، هذا أول. اثنين، نريد نبطل الدور والتسلسل، لابد أن شنو عندنا دليل قائم على إبطال الدور والتسلسل. المصنف ما يدخل وياك في قضية ما معنى الدور وما معنى التسلسل وكيف إن الدور باطل وكيف إن التسلسل باطل، تعتمد عليه في كتب أخرى أنت فاهمة من منطق وغيرها، وفي المقصد الأول هو هم ذاكر هذا في كتب الفلسفة، في المقصد الفلسفي هناك مذكور هذه الأمور، هناك جاءك بالنتائج. بس أريد تفهم شيء، هذا تحفظه زين جيد. الدور باطل أو مو باطل؟
باطل.
أي دور باطل؟
توقف شيء على نفسه.
هو هذا. مو مطلق التوقف باطل. الدور ما عندنا إشكال فيه، حفظه زين. الدور الباطل الذي يقصده الحكيم، يقصده المتكلم، يقصده في علم المنطق أو في أي كتاب آخر. التوقف في الوجود هو الباطل. أكو دور يسمونه معي، هذا ما عندنا كلام بيه، موجود ما بيه لا بطلان ولا
مثال. شنو سيدي؟
السيدي إن شاء الله. وعندنا الدور الباطل هو التوقف في الوجود، يعني وجودك متوقف على وجودي، لولا أنا لا توجد أنت، ووجودي أنا متوقف على وجودك، لولا أنت لا أوجد أنا. شوف هنا الدور، هذا هو الباطل. توقف وين؟ في الوجود، صح؟ بالمنطق ما مبلورين هكذا، بس انت كنت فهمت التوقف في الوجود
هو الباطل.
هو يعني انت علة لوجودي وانا معلول، من جهة اخرى انا علة لوجودك وانت معلول، من يعني من انت علة ومعلول وانا علة ومعلول لجهة واحدة، هذا الباطل،
لانه يستلزم التناقض.
تناقض، شيء موجود ولا موجود، أنت موجود علة وليس بموجود معلول، وأنا هم كذلك علة موجود ومعلول غير بموجود. التوقف في الوجود هو هذا الباطل، وليس الدور المعي. لكن الدور المعي ما عندنا إشكال، يعني اثنان يصطحبان، مو أحدهما متوقف على الآخر، كل له علته الخاصة. بس ما أريد أذكر مثال شوية بصعوبة عليكم. مثال الصورة والمادة. الصورة يعني المادة مثل التراب، هم يقصدون المادة الأولى، هذا التراب اللي راح أذكره مثال مادة ثانية اسميها للتقريب. هذا التراب ممكن أن يكون إنسان، صح؟ ممكن أن يكون شجر، ممكن أن يتحول إلى حجر، ممكن أن يكون شيء آخر. كيف ميزت أن هذا شجر وهذا حجر وهذا إنسان؟ من خلال الصورة الخارجية، صح؟ هاي صورة شجر، هاي صورة إنسان، هاي صورة حجر، وإلا المادة الترابية واحدة.
الصور متباينة.
الصورة هي التي فرقت، فالصورة تعرض على المادة، يعني محتاجة إلى المادة، لكن ما محتاجة لها في الوجود، أن في وجود الصورة شيء آخر. فالصورة تصاحب المادة لكن ما متوقف وجودها على المادة. نعم، المادة متوقف وجودها على الصورة، صار بحث فلسفي مو هنا. إذن الدور الباطل هو التوقف في الوجود. لماذا باطل؟ لأنه يلزم منه شنو؟ التناقض. هذا بطلان الدور. بعد أنتم وضح إن شاء الله، مر عليكم في المنطق.
مثال على غير الباطل، يعني
اللي هو
قضايا الوجود.
لا، هو هذا الدور المصطلح، الدور المصطلح هو الدور الباطل، زين، اللي هو توقف الوجود. وعندنا التسلسل. ما معنى التسلسل؟ شوفوا حفظوا زين، راح اعطيكم ملاكاتها كنت تحفظونها الى اخر حياتكم مثل ما يقولون. التسلسل باطل. اي تسلسل باطل؟ هو عبارة عن التسلسل في العلل، علة ومعلول، علة ومعلول. أي علة ومعلول؟ لابد أن نشترط شرط أساس، أن تكون العلة والمعلول موجودان بالفعل. وليس أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، هذا لا يوجد تسلسل، تكون العلة موجودة والمعدول موجود بالفعل. يعني أريف علة لبا، وباء علة لجيم، وجيم علة لدال، ودال علة لها، وها علة لواو، وها علة لزاي. لابد أن يكون كل هاي المراتب من العلية والمعلولية موجودة بالفعل، مو بعضها موجود وبعضها سيوجد. فالبيضة ستكون دجاجة والنطفة ستكون إنسان، لا هذا ما بين، ما تأتي مسألة الدور الباطل ولا عندنا كلام وياه، هذا ليس من العفو، ليس من التسلسل الباطل والمحال، لا، التسلسل المحال لابد أن تكون مراتب الوجود، العلة والمعلول، العلة والمعلول كلها لابد أن تكون موجودة شنو؟ بالفعل، وليس بعضها موجود بالفعل، بعضها موجود بالقوة. هاي حفظوها زين، ما موجود هذا الكلام، هذا ما مذكور مثلا في علم المنطقة وغيره، حفظوه زين. جيد؟ إذن مراتب عندنا طولية إلى ممتدة إلى لا نهاية. علة ومعلول، علة ومعلول هذا باطل للجملة من الأدلة التي ذكرت، أحدها ابن سينا ذكر جملة من الأدلة، نذكر فقط برهان لابن سينا واحد اسمه برهان الوسط والطرف،
هذا موجود بالمنطق بالأشكال؟
لا موجود في كتاب آخر،
بالإشارات؟
إيه كتب أخرى، برهان واحد هو جملة من الأدلة والبراهين على بطلانه، فارابي عنده أدلة، ابن سينا عنده أدلة، العلامة في بداية حكمة كان دليل جيد. إذن التسلسل هو التسلسل شنو؟ التسلسل في مراتب العلة والمعلول إلى ما لا نهاية، هو الصحيح إلى لا نهاية، إلى لا نهاية ممتدة على السلسلة المرتبية، علة ومعلول، علة ومعلول. ابن سينا ذكر براهين واحد منهم اسمه برهان الوسط والطرف. إذا قلنا أليف علة لباء، يعني ثلاثة أمور، أليف علة لباء، وباء علة لجيم، شوف جيم علة، ما هو المعلول؟ باء، باء علة، ما معلوله؟ أليف. جيد، عندنا ثلاثة أشياء، أليف معلول فقط لأن هو آخر السلسلة، أليف جيم علة فقط لأن هو أعلى السلسلة، وباء علة ومعلول، علة لأليف ومعلول لجيم. فهذا عندنا إذن طرفان ووسط، واضح؟ طرفان ووسط، طرف صفته معلول فقط، طرف صفته علة فقط،
وطرف معلول
علة ومعلول. نضيف رابع دال، نقول دال علة لجيم، فرجعنا هم بقينا عندنا أليف معلول فقط، دال علة فقط، جيم كان علة فقط أصبح علة ومعلول، معلول لدال وعلة لجيم، وهكذا أضفنا خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر مئة ألف، عندنا طرفان ووسط، هكذا مقتضى العقل، في أي مرتبة عندنا طرفان ووسط. جيد إلى الآن واضح؟ لو فرضنا هذا التسلسل استمرار مراتب العلل إلى لا نهاية، يصير عندنا طرفان ووسط؟
طرف العلة ما
هو، يصير عندنا طرف معلول فقط وطرف علة ومعلول، ولا يوجد طرف علة، وهذا يلزم منه إشكالات كثيرة، إنه لا يوجد جنو علة، كل ما نصل إلى الشيء هو علة ومعلول، علة ومعلول، علة ومعلول. هذا برهان الطرفي والوسط. فارابي يذكر خوش دليل حلو، هو أيضا توقف في الوجود، يقول لو فرضنا إنسان مثال واقف في باب الغرفة، سبالي قاعد تصورون هاي غرفة، واحد شخص واقف بالباب، ماذا يقول؟ يقول أنا لا أدخل إلا أن يدخل أحد قبلي، يجي ذاك يريد يدخل هم يقول نفس الكلام، أنا لا أدخل إلا أن يدخل أحد قبلي، ويا اللي يريد يدخل للغرفة يأتي بهاي الجملة، أنا ما أدخل إلا أن يدخل أحد قبلي. يصير دخول في الغرفة أم لا؟
لا
ما يصير دخول في الغرفة،
لأن الأول شارك
هذا
مستحيل أنه واحد يدخل.
يقول هكذا التسلسل، أنه لا يلزم أنه لا يوجد وجود. لو قلنا بالتسلسل معناه لا يوجد وجود، وبالواقع الآن نلمس أن هناك أشياء موجودة أم لا؟ لأن الكتاب والبيت والزوجة والابن والجار والأخ والأب والأم والسماء والأرض أكلها أحس بها بوجود الآن. إذن شنو؟ التسلسل باطل. لو كان هناك تسلسل لا يوجد وجود، لأن كل ما يريد أن يكون وجود ألا يقول أنا لا أستطيع أن أكون علة إلا لعلة. نأتي لهذا يقول أنا لست بالعلة، أنا لست بالعلة، أنا لست بالعلة. إذن أين العلة؟ العلة هي التي تعطي وجود، ماكو علة تعطي وجود، كلها معاليل.
العلة الرئيسية الأولى مفقودة،
لأن مفقودة لا مال إلى ما لا نهاية، أي واحد تمسكه هو معلول. إذن وين العلة اللي تعطي وجود؟
بالنسبة هذا العلة مالته، بالنسبة لي وبالنسبة
أحسن طرفان وضح إن شاء الله. إذن إحنا نريد ندخل في برهان الإمكان. أولا فهمنا معنى أن وين نتكلم عن حقيقة الموجودة،
موجودة
يعني أن الدور باطل والتسلسل باطل، فهمنا. ثلاثة يتكلم البرهان الإمكان اللي ذكره الشيخ الرئيس حوله، ينطلق هذا من حفظه زين. برهان الإمكان ينطلق من شيء، أن الواقع مشكوك، الواجب وجوده مشكوك. من اللي متيقن هذا الممكن الموجود؟
هذا
نبدأ من الممكن الموجود. نقول دوري يبدي يفصل وياه، هكذا ينطلق. طبعا ابن الشيخ الرئيس ابن سينا يعد هذا برهان الإمكان من يسميه هو برهان الصديقين، لكن بعض ما يلبس برهان الصديقين إلى عدة صياغات. الأغلب ما يوافقون ابن الشيخ الرئيس، ما يوافقون الشيخ الرئيس على أنه برهان الصديقين، لأن برهان الصديقين يا من دل على ذاته بذاته، من ذات الباري عز وجل نستدل على وجوده وليس من شيء آخر. بينما هذا البرهان الإمكان اللي راح ندخل به نستدل على الباري عز وجل من خلال إبطال الدوري، من خلال إبطال التسلسل، من خلال نقول إن هناك حقيقة إن كانت واجبة وإلا كذا وكذا، يعني توقف على أشياء خارجية.
نفس دليل الشهود واليامن دل ذاته.
إذا كبرهان الصديقين ذكر صدر المتألهين إلى صياغات مذكورة الاشتياني ذكر حوالي 12 أو أكثر صياغة لبرهان أو 18 سنة راح مني هذا للبرهان الصديق.
المتكلمين إيش يستلفون هاليوم؟
هو هذا برهان الإمكان، أي كتاب تقرأه من كتب الكلام تجد برهان الإمكان بالواجهة، هو هذا برهان الشيخ الرئيس. ما هي الخلاصة فيه؟ سنوز قدر نوقف
ما نوعشه
زين. ما هي الخلاصة هذا البرهان؟ إن هناك حقيقة ما، هاي قبال من؟ قبال السلطاني صح؟ نقول هاي الحقيقة إن كانت واجبة بالذات، يعني وجودها من ذاتها فهو المطلوب، وإلا كان وجودها من غيرها. ذهبنا إلى هذه الحقيقة قالت أنا وجودي من غيري، نذهب إلى هذا الغير. إن كان وجوده من ذاته ثبت المطلوب، وإلا قال وجودي من غيري، نذهب إلى الغير. إن قال هذا الغير وجودي من الثاني دور، وإن قال من رابع تسلسل، والدور والتسلسل باطلان. وضح الدور منين إجا؟ الثالث إن قال وجودي من الثاني وجودي، هذا الدور، لأن الثاني يعطي وجود للثالث والثالث يعطي وجود، أو قال من رابع الرابع من خامس خامس من سادس، ويلزم منه التسلسل
بطلان التسلسل. شو نعم التسلسل؟ أما كراء يقول تناقل،
لا ذكرنا الكلام كلام فارابي، يعني أنه يقول لا يوجد موجود باطل عقلنا يعني بالبراهين. يلزم من التناقض هو الدور، يتوقف الشيء على نفسه. أنت من أين وجودك؟ من ألف. ألف من أين وجودك؟ من باء. هذا خلاصة برهان الإمكان لإثبات واجب الوجود. إذن هو أثبت الصانع لو أثبت واجب الوجود؟ أثبت واجب الوجود.
إذن بالمعنى الأخص يعني العقل متكلم.
أثبت الحكماء. أثبت قول الحكماء هو الدليل أصلاً. استثمره المتكلم استثمر دليل الحكماء وما قال إن هناك صانع إن كان واجب أو ممكن، لا قال هناك موجود إن كان واجب وثبت المطلوب متكلم. وثبت المطلوب إن هذا واجب الوجود وجوده من ذاته، وهذا مصطلح علما واجب الوجود، مصطلح مو للمتكلم، مصطلح الحكيم يعني ابن سينا مو متكلم ابن سينا حكيم. فأنا قلت لكم في المقدمة الشيخ نصير الدين الطوسي أسس علم الكلام الإمامي على قواعد الحكماء حتى يجعله رصين عقلي متين.
نتيجة واحدة،
نتيجة واحدة وياك بس استخدام الاصطلاح والدليل. المتكلم هذا مو دليله، مو دليله، هذا راح يجينا دليل المتكلم من حدوث برهان، حدوث برهان ركيك مو ذاك البرهان مطلق، ما الحكماء يضربونه بصح ما يقبلون عنه. مهم طبعا هو نفسه برهان الإمكان فيه نقاش، صدر المتألين المدرسة تختلف عنده نقاش، لكن هذا برهان الإمكان. إن شاء الله غدا نكمل القراءة، وصلى الله على محمد وآل محمد.